انا بحس يعني لما باجي كنيسة العذراء ان ده بيتنا كلنا، والعذراء حبيبتنا كلنا، والواحد ما يقدرش يفوت عليه صيام العذراء من غير ما ياخد بركة العذراء في بيتها. واذا كان ربنا يعني اداني موهبة الموسيقى شوية، فانا احب برضه افرح العذراء عشان تفرحني، ولما العذراء تفرح هتفرحكم. فاقول لكم بعض الترانيم كده عن العذراء، بس دي مش محتاجة ترجمة، يعني اريح الاخ نبيل من الترجمة في الموسيقى، الموسيقى لا تترجم. كده بسم الله والابن والروح القدس امين. بشكر محبتكم، وهتكلم عن المحبه لان هو ده التيم او الموضوع العام اللي هنتكلم فيه. والحقيقه كلام عن المحبه سهل ولا صعب؟ الكلام عن المحبه الحقيقه اكتشفت ان هو صعب، لان المحبه زي ما بيقول احد القديسين، صعوبة المحبة إن اللي عايز يتكلم عن المحبة هيتكلم عن الله، لأن الله محبة، وصعوبة التكلم عن الله. وأنا عارف إن كلكم سمعتوا مواضيع كتيرة كتيرة جدا عن المحبة، والواحد لما بيسمع عن المحبة ما يزهقش، زي ما يكون إيه الواحد بيشرب مية كل يوم ويستطعمها يقول الله المية جميلة، لأن المحبة جميلة. فالمحبة هي قيمة غالية جدا عند الإنسان وعند الله نفسه. وربنا لما يحب يعلم أولاده قال الوصية الأولى والوصية الثانية: تحب الرب إلهك من كل قلبك، والثانية مثلها: تحب قريبك مثل نفسك. وبهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله. يعني لو قدرت تنفذ الاثنين دول، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك، كأنك نفذت الكتاب المقدس كله، يتعلق الناموس كله. ليه بقى؟ لأن اللي بيحب ربنا هيكلمه وهيصلي له، يحب ربنا يسمع كلامه ويطوع وصيته، واللي يحب قريبه كنفسه مش ممكن يتكلم عليه، ومش ممكن يعني يخونه ولا يشتهيه ولا يقتله ولا يزني، لأن الزنا ده محبة للنفس مش محبة للآخر. فالإنسان اللي يقدر يعيش الوصيتين الأولى والثانية دول كأنه نفذ الناموس كله. بعدين يقول إيه؟ زي ما أنتوا عارفين المحبة هي مقياس كل عمل روحي. أي صلاة، أي صوم، أي عطاء يخلو من المحبة يصير إيه؟ نحاسا يطن أو سنكا يرين. صح اللي هو كورنثوس 13 اللي احنا بنتكلم فيه. فطبعا المحبة هي علامة معرفة ربنا، وعلامة إن احنا تلاميذ لربنا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. فالمحبة هي أغلى حاجة. ورغم إن الكلام عن المحبة جميل ولطيف، لكن لما أجي أسألكم ما هو تعريف المحبة؟ حد يقدر يساعدني؟ لأن أنا ما قدرتش ألاقي تعريف للمحبة، أنا ما دورتش في القاموس، لكن من خلال فهمكم أنتوا حياتكم في الكنيسة العمر كله، وممارستكم للمحبة كل يوم، والتعليم المستمر عن المحبة في كل عظة، وفي كل حتة في الكتاب المقدس، ما هو تعريف المحبة؟ حد يقدر يقول حاجة كده؟ المحبة هي؟ أنفق وأنفق. قال المحبة هي أني أنفق، يعني أصرف، وأنفق. أنفق يعني إيه؟ أتصرف ولا أنفق يعني إيه؟ أنفق يعني إيه؟ أنفق يعني إيه؟ أحرق ذاتي. عارف ينفق يعني إيه؟ حد يعرف يقول تعبير أحسن شوية؟ هو أحرق ذاتي أكيد لغاية ما وصل لإيه؟ الموت. والموت بتاع الإيه؟ يقول إيه؟ الإنسان يموت، لكن المؤاخذة سوري، يعني البهيم نفقه، ينفق. ينفق يعني من كتر الشغل، زي المؤاخذة يعني حاجة قوية كده، الإنسان يستهلك، ينفق. فده تعريف أنفق وأنفق. بس ده يعني عمل المحبة. إيه المحبة اللي خليتك تعمل كده؟ تعرفها صعب. هي مشاعر؟ لو الواحد اكتفى بالمشاعر بس يبقى دي المحبة. طب مشاعر تترجم لأعمال؟ طب دي أعمال المحبة. لكن أنا لقيت إن أحسن تعريف للمحبة هي الآية اللي اخترناها موضوعنا للنهاردة: المحبة لا تطلب ما لنفسها. محبة لا تطلب ما لنفسها. أمال تطلب إيه؟ ما للإيه؟ للآخر. مش ماله يعني فلوسه، ما له يعني his interest، فايدته. فالمحبة في تعريفها هي الخروج من دايرة الذات، الأنانية. ليه بقى بنسميها دايرة الذات الأنانية؟ لأن الإنسان الأناني يعتبر العالم له مركز، ومحور هذا المركز هو أنا، وكل الناس بتلف حوالين المركز ده. دايما الشمس هي مركز المجموعة الشمسية، وكل كل الكواكب بتدور حواليها، ويسميها بعض الكتاب يسميها دائرة الذات الطفلية، لأن الطفل يحس إن هو مركز العالم، ودول كلهم حاجتي أنا، ماما بتاعتي أنا. ولو جه يلاقي بابا مثلا بيعبر عن مشاعره ناحية أمه يكره أبوه، لأنه هياخد أمي دي بتاعتي، ودي اللي بيسموها عقدة أوديب. يعتبر أبوه منافس له في حب أمه، لأن أمي دي بتاعتي أنا، وكل حتة في جسمها دي بتاعتي أنا وملكي أنا. عشان كده يسموها إيه؟ الذات الطفلية، زي الطفل. لكن الواحد لما يكبر شوية يبتدي يحس لا، ده في ناس تانية غيري، ده في ناس تانية ليهم حقوق، ده في آخر. فالمحبة زي ما بتقول الآية دي هي خروج من دائرة الذات الطفلية، إن أنا متمركز حوالين نفسي وببص دايما لنفسي، أبتدي أنظر للآخر وأعتبر الآخر وأعلي من شأن الآخر وأحترم الآخر وأخدم الآخر و و و و إلى المطلع. بولس الرسول قال غير ناظرين كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل إلى ما هو لآخرين. فهو بيبتدي هنا بالنظرة، هل أنا بنظر لجوايا كده وأنا عايز إيه وأنا إيه اللي يسعدني وأنا إيه اللي يفرحني، ولا ابتديت أخرج من دايرة سيطرة ذاتي عليا، وإن أنا متمركز حوالين نفسي والمفروض كل الناس تخدمني وكل الناس تكرمني وكل الناس تحترمني إلى الآخر، الخروج للآخر. فهي دي تعريف المحبة اللي احنا عايزين نوصل، هدفها الآخر وليس النفس. إن أنا ببص للآخر مش ببص لفايدتي أنا. والحقيقة المسيح نفسه عمل كده. المسيح عمل ثلاث حاجات زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالة فيليبي، يقول ليكن فيكم ذلك الفكر الذي في المسيح يسوع. إيه هو الفكر ده؟ إن المسيح يسوع أخلى ذاته، وبعدين أخذ صورة عبد، وبعدين أطاع حتى الموت، موت الصليب. دي الحاجات اللي عملها المسيح اللي هي محبة اللي بتخرج من ذاتها ويبحث من أجل الآخر، ودي هنتكلم فيها شوية بالتفصيل. المسيح أخلى ذاته. يعني إيه المسيح أخلى ذاته؟ دي ساعات كلمة مش بنفهمها قوي. تقصد بيها إيه يا معلمنا بولس الرسول، ويلي الكنيسة خدتها وحطتها في الليترشي وقال إن هو emptied himself، أخلى ذاته. يعني الواحد كده زي يفضي اللي جواه، اللي جواه ده الذات ومحبة الذات والكرامة، إلى درجة إن المسيح يخلي ذاته من مشيئته ومن إرادته. حتى الترجمة المضبوطة، المحبة لا تطلب ما لنفسها، أنا لسه قريها في الكتاب بتاع الأرثوذكس بايبل، فبتقول المحبة يعني it didn't seek its way، مش itself بس، its way، مش طريقتي أنا ومزاجي أنا وتفكيري أنا. لا، المسيح رغم أن تفكيره كامل في كل شيء ومشيئته هي نفس مشيئة الآب، ولكن يجي يقول للآب يا أبتاه إن أردت أن تجيز عني هذه الكأس، لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وساعات إحنا إيه نتحير في الآية دي، هو المسيح إيه مشيئتين وطبيعتين؟ هو مش بيتكلم عن مشيئتين جوه المسيح، ده بيتكلم عن مشيئة المسيح الإبن ومشيئة الله الآب. هل هم مختلفين؟ يعني الله الآب عايز الصليب والله الإبن مش عايز الصليب؟ ده بقى كده دي كارثة، لأن أنا والأب واحد. يعني إيه؟ يعني أنا والأب فكر واحد ورأي واحد. لكن هنا المسيح من أجل التضاع أخلى ذاته من مشيئته الكاملة ليقبل مشيئة الله الآب الكاملة برضه، رغم إن هي لكن أنا لا، مش عايز مشيئتي. طب ما أنت رأيك كويس. حتى بيقولوا إيه واحد من القديسين، القديس يوحنا الدارجي، يقول عن إخلاء المشيئة، يقول إيه؟ الطاعة، عشان كده المسيح أطاع حتى الموت، الطاعة هي رفض التمييز في وفرة من التمييز. يعني إيه؟ يعني أنا مخي نضيف جدا وبميز الأمور، لكن أنا هرفض مخي ده، مش هقول ألغي مخي، ألغي مشيئتي اللي بتجيبني الأرض وبيتكبر الذات جوايا. طب المسيح ده من فرط اتضاعه اخلى ذاته من مشيئته. وبعدين عمل ايه؟ لما الواحد يخلي ذاته من مشيئته يقدر يبقى ايه؟ يقدر يبقى عبد. مش كده؟ هو العبد ليه مشيئه، العبد ليه اراده، يقدر يقول هعمل دي ومش هعمل دي. لا، المسيح لما اخلى ذاته من مشيئته الخطوه اللي بعديها اخذ صوره عبد. يعني عمل ايه فعلا كده؟ ابونا وهو بيصلي في اللقام بتاع خميس العهد يصرخ ويقول يا من ائتذر بمنديل كعبد وغسل ارجل تلاميذه. وتلاقي ابونا كده في اللحظه دي يجيب زي شمله كده او فوطه او ساعات بيبقى البدرشيل بتاع الشماس كده ويربط نفسه كعبد، لان المسيح صار عبد. من اجل مين؟ من اجل ناس ما يعرفوش ومش قابلينه وهيقتلوه، وهو عارف كل ده لانه عارف كل شيء، لكنه أخذ صورة العبد. يبقى اللي يخلي ذاته من مشيئته يقدر ياخد صورة عبد. والخطوة الثالثة أطاع حتى الموت، موت الصليب. مش كده؟ يبقى عبثا الواحد يحاول يطيع ويبقى مطيع، إلا لو نفذ المراحل اللي قبل كده. إزاي تطيع حتى الموت؟ لما أقول من أجلك نمات كل النهار، أو الوصية تقيل علي، أو الولاد ما بيسمعوش كلامي، أو مراتي ما بتسمعش كلامي، أو وهكذا. ليه الواحد مش قادر يطيع؟ لأنه ما أخدش صورة إيه؟ عبد. ليه؟ لأنه ما أخلاش ذاته من مشيئته. فالمسيح مشي بالخطوات دي، لكن دي مش النهاية. الخطوة بقى اللي أعظم من كده. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. يعني إيه؟ يعني في مكافأة. في مكافأة من عند ربنا. الكلام ده مش معناه ان انا هموت وانتهي، لا، دخل في الصليب قيامة. واللي فيكم مثلا راح كنيسة العذراء المغيسة اللي هي فيها كف القديسة مارينا، حد شافه؟ اللي هي في حارة الروم. الاول انا ما كنتش شفت الصليب، اللي يخش كده يلاقي صليب كبير بارتفاع فعلا الكنيسة كده بالحجم، يمكن اكبر من حجم الطبيعي، مرسوم عليه ايه؟ الصليب المسيح المصلوب. بس انا لما جيت بقى خدت بركه الليل، ما كنتش لسه اترسمت كاهن، ببص على الناحيه الثانيه لقيت صوره مختلفه. ايه الصوره الثانيه؟ صوره الايه؟ العشاء السري. مين قال العشاء السري؟ غلط طبعا. صوره الايه اللي ورا الصليب؟ الصليب بيخفي وراء ايه؟ القيامه. واللي خلي باله من الصليب هنا لما جيت في كنيسه العذراء اثناء الزفه يلاقي ناحيه فيها الصليب والناحيه الثانيه القيامه. تقدر تفصلهم عن بعض؟ ما اقدرش. وجهان لعملة واحدة زي الكوين، فيها التيل وفيها الهيد، تقدر اقسمهم نصين؟ ايه اللي ما يقبلش الصليب؟ ما يقبلش القيامة. عشان كده المسيح كان شايف القيامة قبل الصليب، ولو صليب من غير قيامة ما اقدرش اقبله. انا خرجت شوية عن الموضوع. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ لا اعرفه ها وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. الترتيب هنا مظبوط ولا مقلوب؟ المفروض الواحد بيشترك مع المسيح في صليبه، وبعدين يشترك معاه في موته، وبعدين يشترك معاه في قيامته. لا، هو المفروض بقى ان انا عشان فاهم في قيامه بعد الصليب اقدر اقبل الصليب. لو ما فهمتش القصه ديت مش هقدر اعيش المحبه اللي هي اللي تطلب ما لنفسها. ده المسيح. والقسمه الحقيقه قسمة مشهورة بس فكرني بيها أبونا ميخائيل لما صلى معايا القداس. القسمة بتاعت يا حمل الله. بيقول ولما كان الموت في طريق خلاصنا اختار أن يجتاز فيه حبا فينا. يعني الموت واقف في طريق خلاصنا زي حجر العصرة كده. والمسيح اختار أن يجتاز فيه حبا فينا. ويقول بعدها إيه؟ من أجلنا، مش من أجل هو، من أجل الآخر. فضل التألم على التنعم، والشقاء على الراحة، والصليب على العرش الذي يحمله الشاروبين. ده المسيح. والحقيقة في احتفالنا بالعذراء مريم، العذراء مريم عملت نفس الشيء. أخلت مشيئتها ولا لأ؟ قالت إيه؟ ليكن لي كقولك. مع إن قولك ده قول صعب قوي. لو جيت لقلت لأي واحدة بنت انت هتحملي من غير جواز،
وجوزك هيشك فيكي أو خطيبك هيشك فيكي، وقد تتعرضي للرجم. كان ممكن ولا مش ممكن؟ قد تتعرضي للرجم والقتل والإهانة والتجريح، لأن مش يعني اللي أمسكت في ذات الفعل دي واضح إنها، طب والحامل دي تبقى إيه؟ مش محتاجة تمسك في ذات الفعل، ده الفعل واضح وفاضح مش كده؟ ولكن عذراء مريم أخلت مشيئتها واختارت أن تجتاز إلى الموت، عشان كده تقدر تقول هو ده منذ الآن جميع الأجيال إيه؟ تطويب بقى وملكوت وكده. الحقيقة ده مقدمة للموضوع. أمال الآية دي فيها بعد تاني مهم جدا، هو ده اللي أنا هتكلم فيه. البعد التاني ده، كل ده لا يكفي، ده في بعد أعلى من كده اسمه من سخرك ميلا فاذهب معه ميلين. دي محبة الميل التاني بقى، التي لا تطلب ما لنفسها ولا تطلب حقها الطبيعي. يعني المحبة لا تطلب حقها الطبيعي، بل تتنازل عنه برضا وتفرح أن يغتصب منها حقها، وتسعى وراء كل إنسان عشان أتنازل عن حقي. إيه محبة الميل التاني ديت؟ المسيح لما قال من سخرك ميلا فاذهب معه ميلين، ومن أراد أن يأخذ ثيابك فاترك له الرداء أيضا، مش كده؟ إيه بقى المستوى الأعلى اللي ربنا النهاردة عايز ينقلني ليه أنا وإنتوا بنعمة ربنا؟ الميل الأول حسب القانون الروماني، إن من حق أي جندي روماني ماشي في الشارع يجيب أي واحد ويخليه يحمل الشنط بتاعته غصب عنه لمدة ميل، بعد ميل يرمي له الشنط في وشه، مالكش عندي حاجة تانية. لكن هنا المسيح بيقول لي أنت تقبل إنك تقدم بقى ميل زيادة من حبك، تقدم ميل زيادة لم يطلب منك، تقدم ميل زيادة للجندي اللي بيحتل أرضك. وإذا ما عملتش كده يبقى دي مش المحبة المسيحية، ناقصة حتة. أوكي، من سخرك ميلا فاذهب معه ميلا، ده مستوى إيه؟ عين بعين وسن بسن، القانون الطبيعي. لكن في قانون إلهي، من سخرك ميلا فاذهب معه ميلين. وكان الأنبا كيرولوس كان بيزورنا من كام سنة كده في المؤتمر الكهنة، كان يضحكنا ويقول إيه؟ من سخرك ميلا، عشان هو أسقف ميلانو، فيقول من سخرك ميلا فاذهب معه ميلانو، ويقول إحنا المدينة بتاعتنا ذكرت في الكتاب المقدس. لا طبعا، اللي ذكرت في الكتاب المقدس هي مصر، مبارك شعب مصر. فإيه معنى من سخرك ميلا فاذهب معه ميلين؟ أول معنى هو المحبة التي تتنازل عن حقها. ما أطلبش حقي، أنا عارف إن حقي متاكل، ومن حقي أطلب كذا، ومن حقي الناس تعمل لي كذا، لكن أنا willingly وبإرادتي وبفرحي هقدم محبة الميل الثاني اللي مش مطلوبة مني. لو أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لك، فإن العشارين والخطاة يفعلون هكذا، لكن أقول لكم يا أحبائي أحبوا أعداءكم. طب إزاي أوصل للحل ده؟ هقوله في الآخر، لكن أنا هتكلم ما هي صفات محبة الميل التاني. صفات محبة الميل التاني، أول صفة هي أنها تنظر للآخر أنه المسيح نفسه. الآخر ده مش شخص عدوي، المسيح نفسه. أنا مش بقول زي المسيح، أنا مش بقول يعني هعتبره المسيح. حقيقة لو حطيت في قلبي أن الآخر هو المسيح، أخدمه زي المسيح، وأبوس رجله زي المسيح، وأشيله على كتفي زي المسيح. طبعاً عارفين القصة بتاعت الأنبا بشوي، أحكي لكم ثلاث قصص أو أربعة أو خمسة حسب الوقت. أول قصة الأنبا بشوي دي معروفة، الأنبا بشوي دي قصته حصلت في جبل أنصنة. أنصنة دي اللي فين؟ اللي في شرق ملاوي، ده مش في دير الأنبا بشوي القصة دي. كان الأنبا بشوي فترة من الفترات عاش في شرق ملاوي، بلد اسمها أبو حنس. حد من ملاوي؟ حد من المنيا؟ طبعا ملاوي دي مدينة عظيمة، وبلد مغاغة دي أعظم منها لأن جابت أبونا يونان. فإحنا رحنا الجبل ده فعلا وطلعنا. إيه اللي حصل مع الأنبا بشوي؟ أنتوا قصة عارفينها بس لذيذة، لازم أحكيها تاني. إن الرهبان إشمعنى أنت بتشوف بابا يسوع وإحنا ما بنشوفوش؟ بنشوف رب المجد وبتغسل له رجليه وإحنا ما بنشوفوش. فطلب من المسيح الحنين، قال لهم طيب أنا يوم الفلاني في الساعة الفلانية هروح. وهم رايحين لقوا واحد قاعد على الأرض، وتعرفين بيت القصة. وبعدين الأنبا بشوي هو الوحيد اللي شال إنسان غلبان هدومه مقطعة وريحته مش حلوة، بس مش هقول الكلمة دي يعني، لكن فقير وهوملس. وكلهم قالوا لا أنا مش فاضي، أنا مش فاضي، فوت علينا بكرة. ربما الإنسان اللي بقوله فوت علينا بكرة يبقى هو المسيح، وأفقد هذه الفرصة. والرهبان ندمه، قال يا ريتني يا ريتني ويا ريتني. علم كلمة يا ريت دي يعني مش حلوة. ممكن كل واحد قدامي هو المسيح وأنا مش دريان. بيقول كنت مريضا فزرتموني، متى رأيناك مريضا فزرناك، متى رأيناك عريانا فكسوناك، أو مسجونا فأتينا إليك. كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلت. كم مرة إحنا بنزور المرضى؟ أبونا ميخائيل إبراهيم لما كان يزور مريض كان بيقلع الحذاء على الباب ويقول أنا داخل أزور المسيح. ليس المريض هو مريض الجسد، كام واحد مريض نفسيا ومريض روحيا ومحتاج أن حد يخبط عليه أو يرفع سماعة التليفون ويسأله. أو كنت زي ما معلمنا يعقوب بيقول الديانة الطاهرة النقية هي افتقاد اليتامى والأرامل. مين هم اليتامى؟ اللي مات أبوهم السماوي في حياتهم، المحتاجين الافتقاد، دول اليتامى. قصة تانية، قصة القديس الأنبا كريستوفورس. هو مش بنسميه القديس كريستوفورس حامل المسيح. القديس كريستوفورس ده قصته جميلة جدا، ومرة عملناها مسرحية. القديس كريستوفورس بدأ حياته كعبد اسمه بروفيريو، وهذا العبد كان يعشق القوة لأن هو كان قوي وكان طول بعرض زي الأنبا موسى الأسود، وكان يعشق القوة. فاختار أقوى سيد وراح اشتغل معاه، قال له أنا هبقى عبد ليك لأن أنا بحب الناس الجامدين كده الايه الجدعان. فقال له طيب، وبعدين ابتدى يخدمه فعلا بكل قلبه. وبعدين وجد ان هو هذا الانسان لما بتيجي سيخة الشيطان بيقول احمينا يا رب، احمينا يا رب من الشيطان. قال له انت ايه الشيطان ده؟ قال له الشيطان ده شرير. قال له هو الشيطان قوي يقدر علينا؟ قال له الشيطان قوي. قال له طيب انا هسيبك وهتبع الشيطان لان انا بحب القوة. وابتدى ينضم العصابة من قطاع الطريق ويمشي معاهم ويسطو وبقي زي المجرمين. وبعدين رئيس العصابة اللي كان بيقوده الشيطان، والشيطان كان بيتلبسه وهو ماشي في الغابة على حصانه بسرعة كده، خبط في حاجة عالية كده، فبص لفوق كده وابتدى يترعش كده، يترعش ويخاف. وبعدين بروفوريوس ده قال له ايه في ايه؟ قال له انت مش شايف؟ بص. قال له ايه ده؟ قال له ده الصليب. قال له انت خايف من الصليب ليه؟ ده حتة خشب. قال له لا انت ما تعرفش اللي جرالي على الصليب. قال له ايه؟ هو الصليب أقوى منك؟ المسيح أقوى منك؟ قال له آه. فقال له طب باي باي مع السلامة. راح انتقل لمين؟ وبقى مسيحي لأنه يعشق القوة. وراح لأب من الآباء عشان يعلمه الديانة المسيحية. فقال له أنا لا بعرف ألحان ولا بعرف تسبيحة ولا بعرف حتى أقول أبانا الذي. قال له طب بص، طالما ربنا ادالك هذا الجسم القوي والطول الفارع، فأنت تقعد جنب النهر ده. كان فيه نهر شديد الجريان، وكان فيه الناس بتعدي النهر ده ويتعرضوا للغرق بسبب ايه؟ قوة الموج. فقال له انت تقعد على شاطئ النهر وتساعد الناس اللي بتعدي من هنا او من هنا. وبعدين في ليلة من الليالي القارصة البرودة واللي كان فيها الموج شديد جدا، وبعدين ابتدى يسمع صوت طفل صغير يقول انك ده الحقوني حد يجي. فطلع قال له انا جاي، انا جاي لك ما تخافش. وفعلا لقى طفل صغير بيحاول يعدي النهر لوحده، فابتدى ينزل في النهر وشال الطفل على كتفه. كانت المية عالية جدا. وبعدين وهو ماشي حس ان كتفه تقل جدا وان هذا الطفل بقى تقيل قوي. قال ايه ده؟ انا وفين بالعافيه على ما وصلوا للناحيه الثانيه، وقال انا عمري ما شلت حمل تقيل كده. قال له لانك تحمل من يحمل خطيه العالم. ووجد الطفل يسوع، عشان كده قال له لا يدعى اسمك بروفيرو بل يدعى اسمك خريستوفورس، اي حامل المسيح. القصه دي بتتكرر في حياتي. المسيح، انا ما استناش المسيح هيظهر في التجلي، المسيح موجود في وسط الناس. هقول لكم القصه الثالثه، قصه جميله الحقيقه. كان في احد الاديره القديمه، مش الاديره القبطيه، يمكن في انطاكيا او في فلسطين او حاجه زي كده. وبعدين الدير في عدد رهبان قليل قوي، واصغر واحد في الدير الشاب بتاعهم كان عنده 75 سنه، اصغر واحد، الشاب اللي بيعمل كل الشغل، طبعا يعني اغلبنا اصغر منه. وبعد كده هنعمل ايه؟ الدير لو احنا تنيحنا ولا بتاع الدير هيخرب، مفيش رهبنه، مفيش حد من الشباب راضي يجي ولا يترهبن، هنعمل ايه؟ فاقترحوا ان يبعتوا هذا الشاب الصغير، انه يبعتوه ايه؟ لاحد الاباء المتوحدين في الجبل ويستشيروه في الموضوع دوت. فراح خد بعضه فضل يمشي لغايه ما طلع الجبل وبيساله، قال له الوضع بتاعنا كذا كذا، اعمل ايه؟ نعمل ايه؟ فقعدوا يصلوا، قال له بص بقى انا مش لاقي اي حل في المشكله بتاعتكم دي، ولكن اقول لك على كلمه واحده. قال له ايه؟ قال له في وسطكم المسيح. قال له حاضر. وراح نزل وراح للرهبان، ها وصلت الحل؟ قال لهم لا، ما هو ما قاليش اي حل، بس قال لي في وسطكم المسيح. قال ايه؟ وابتدى كل واحد يقول اه، كل واحد يفكر في نفسه، غالبا هو يقصد ان المسيح ده هو الربيطة بتاع الدير، رئيس الدير، ده إنسان قديس جدا ومبروك، غالبا المسيح هو في وسطنا. وابتدوا يقولوا لا، ربي، واحد تاني يقول المسيح اللي في وسطنا ده هو الأخ فلان، بس هو كده بيظهر بصورة إنسان، هو المسيح بس واخد صورة إنسان، هو ده المسيح لأنه يتميز بكل الفضائل بتاعة المسيح، كله محبة وكله اتضاع وكله صلاة، ورجل صلاة، وأكيد ده هو المسيح. وابتدأ كل واحد يقول في قلبه غالبا المسيح هو فلان بس احنا مش شايفين. وابتدى كل واحد يعامل الاخرين انه هو المسيح شخصيا ويحترمه ويحبه، وزادت فضائلهم اضعاف اضعاف، وزادت محبتهم اضعاف اضعاف، لان كل واحد لما بيجي يتعامل مع رئيس الدير بيعتبره هو المسيح، فالمسيح يعني يليق به الاكرام، فابتدت محبتهم وطهارتهم وحكمتهم، وابتدى ينتشر صيتهم، وابتدت ناس كتير كتير تبتدي تيجي تزور الدير، وشبان كتير ابتدوا يترهبنوا في الدير، وتعمر الدير بسبب كلمه واحده، في وسطكم الايه؟ المسيح. شوفوا قد ايه الكلمه دي لما اخدها كده في قلبي، في وسطنا المسيح، يا ترى مين؟ يا ترى مين فينا المسيح؟ ولا كل واحد فينا هو المسيح؟ لما عامل كل انسان انه هو المسيح شخصيا له المجد. لو المسيح دخل دلوقتي او طلع من الهيكل، مين فينا هيبوس رجليه؟ ومين فينا عايز يلمس توبه علشان يشفي من امراضه؟ ليه ما اعتبرش كل اخواتي؟ وممكن تبقى دي حقيقه واحنا مش عارفينها، ممكن يكون في وسطنا، مش هقول ممكن ده في وسطنا المسيح، بس ممكن يظهر في صوره انسان. عامله كل انسان ان هو المسيح، فتلاقي نفسك بتقدم محبه الميل الثاني بدون تعب. الصورة الثانية أو الصفة الثانية هي إن المحبة دي محبة مبادرة، مبادرة initiative، يعني أنا بروح لنفس بنفسي، ما تطلبش مني. لو المحبة اتشحتت مني يبقى دي مش محبة الميل الثاني، لو المحبة طلبت مني دي مش محبة الميل الثاني. بولس الرسول اللي كرس في العالم كله، كان حد طلب منه انه يروح يكرس في اتينا وفي روما وفي كورنثوس وفي فيلب وفي افسس وفي كل البلاد دي؟ لا، ما حدش طلب منه كده، هو من نفسه مبادر وبيقول من يعثر وانا لا اعثر، انا اللي ادور احتياج الطرف الاخر ايه واقدمه، احتياج الاخر ايه وانا اقدمه. ساعات نقول ايه؟ دي مش شغلتي، دي شغلة ابونا، أو دي مش شغلتي، دي شغلة الشمامسة، أو دي مش شغلتي، دي شغلة مراتي، المطبخ والحمام وتنظيف الحمامات والغسيل. انا هتكلم شويه عن الاسره اللي بيحصل في اسرنا. لا، الحاجات اللي انا مش عايز اعملها، لا دي مش شغلتي يا عم. هنا محبه الميل الثاني، ابتدي انا اعمل الحاجه اللي مش شغلتي، محبه مبادره، انا اتقدم واقدم هذه المحبه. القديس يحنس القصير، ايه اللي كان يخليه يسيب الدير بتاعه لما سمع عن واحده خاطئه وساقطه اسمها بائسه؟ وبائسه ده حتى اسمها بيفكرنا بالبؤس اللي كانت عايشه فيه. كانت عايشه في الخطيه وفي الزنا، ولكن لما الاباء الرهبان سمعوا قعدوا يصلوا 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 وقرروا ان يرسلوا القديس يحنس القصير او يوحنا القصير. فذهب الى المكان اللي هي بتعيشه فيه. ايه اللي يدخلك مكان زي ده؟ سمعتك كراهب كقديس. لا، انا اروح، انا اللي ابادر. المسيح له المجد، هو اللي راح للسامريه. طب دي السامريه دي هتشبهك، هتجيب لك شبهه وسمعه. لا، انا ابادر بنفسي، انا اشوف غيري محتاج ايه واروح له. بعدين القديس يحنس القصير لما هي جات له ابتدى يتكلم عن الدينونه وساعه الدينونه، وقالت له هل لي توبه؟ قال لها اذا خرجت دلوقتي من المكان ده دلوقتي ليك توبه. وخرجت معاه وصارت القديسه بائسه. برضو عايز اقول لكم ان كلمه وانا مالي، I don't care، دي كلمة، دي مش في قاموس المحبة محبة الميل الثاني. لو كل حاجة أقول وأنا مالي، دي مش شغلتي، دي شغلة ماما بتعملها، بابا بيعملها، أنا لا، أنا آخد الشغلة دي. حتى الأعمال الحقيرة في البيت دي خدمة الميل الثاني. المسيح لما حب يعمل خدمة الميل الثاني، لما أخذ شكل عبد غسل أرجل التلاميذ. ليه بقى غسل أرجل التلاميذ؟ أحقر حاجة، الأعمال الصغيرة في البيت مين اللي بيعملها؟ ماما. طب وأنا ما أعملهاش ليه؟ مش شغلتي. المطبخ ده مملكة الست، دي حجة كل راجل. لو أنا دخلت ولقيت حاجة ممكن تتعمل أعملها، لازم يطلب مني. والزن طبعا الستات فيهم إيه؟ طبعا إحنا اللي نخليهم نعملوا كده. المحبة الميل الثاني محبة مبادرة، ما تستناش لما حد يطلب منها حاجة. الحاجة الثالثة، الصفة الأولى إنها تنظر للآخر إنه المسيح شخصي. الصفة الثانية إنها محبة مبادرة دون طلب. الصفة الثالثة إن المحبة دي تستعبد نفسها للجميع. تستعبد نفسها للجميع يعني إيه؟ طبعاً الآية دي قالها بولس الرسول، أنا أبقى عبد للكل وخادماً للكل. إذ كنت حراً من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. الآية دي فيها ثلاث حتت كده. إذ كنت حراً من الجميع، بولس الرسول كان حر أعمل ولا ما أعملش بمزاجي. بمزاجي دي برضو كلمة صعبة قوي، زي ما أقول لكم الآية بتقول إيه؟ His way، seeks his way، أو يطلب مزاجه أو رأيه. فبيقول إيه؟ إذ كنت حرا من الجميع، ما حدش لي كلمة علي، استعبدت نفسي للجميع. ده عمل إرادي، أنا أجعل نفسي عبد للكل وخدام للكل، للجميع لأربح الأكثرين. الهدف هنا أني أربح النفوس للمسيح. فهنا استعباد الإنسان لنفسه، أعمل نفسي خدام. إيه رأيكم في الكلمة دي؟ أنا أعرف عيلة كانت في مصر، والحقيقة كان ظروفهم صعبة، هم كانوا أخين وأخت، وبعدين أخوهم الكبير كان متدين شوية، فجيه وكتب على باب المطبخ. طبعاً تعرفين المطبخ يعني هو اللي محتاج فيه الشغل الكتير وغسيل المواعين وتحضير الأكل وتقشير البصل والدموع وكل الحاجات دي، وكتب كده بالخط العريض بالتباشير أنا شفتها، بيقول من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن للجميع إيه؟ خادماً. وفعلا ابتدوا الثلاثة دول يعيشوا بالآية دي ويتسابقوا ناحية المطبخ. مين اللي يغسل المواعين؟ طبعا ما كانش فيه طبعا ديش واشر ولا ديترجنت ولا دراير ولا كل غسيل المواعين يعني بالليفة والصابون. والثلاثة دول اتخرجوا من الجامعات واصبحوا ناس ممتازين جدا الحقيقه بنعمه ربنا. القديس الانبا اغاصم، واحد قسم القديس الانبا اغاصم، ازاي استعبد نفسه للجميع؟ الحقيقه عملها على كذا كذا مره. اول حاجه كان ماشي في الشارع وبعدين لقى انسان فقير من الهوملس مع عريان، فعمل ايه؟ قلع التوب بتاعه ولبسه له، ما كانش عنده غيره، ما كانش عنده غير التوب بتاعه والانجيل. فمر واحد من تلاميذه قال له ايه يا ابانا؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ قال له ده اللي هو ايه؟ الانجيل. ايه اللي بيعريك كده؟ قال له الانجيل. الانجيل يعريك. انبا اغاصن ده كان مشهور ان هو يروح يبيع نفسه كعبد للاثرياء ويشتغل عندهم ليربحهم للمسيح. هي دي معنى كلمة استعبدت نفسي للجميع، برضايا بكيفي أخدم كخدام جوه البيت. أنا اتخلقت عشان أعيش خدام، عشان أبقى زي سيدي، زي المسيح اللي خدمني وغسل رجلي وغسل خطيتي، فأنا أغسل رجلين أخويا بدموع عيني. دي الحاجة الثالثة. يبقى أول حاجة تنظر للآخر أنه المسيح نفسه. الحاجة الثانية هي محبة مبادرة. طبعاً ما بعرفش أعمل زي أبونا ميخائيل إن أنا حفظكم الكلام، أبونا ميخائيل هو اللي شاطر في الحتة دي، ما بعرفش. نيجي للحاجة الرابعة، المحبة تقبل الخسارة. تقبل الإيه؟ الخسارة. طبعاً أنا يعني لما هشتغل زي العبد ما الناس كلها هتستغلني وهخسر وقتي وأخسر فلوسي وأخسر صحتي. المحبة هنا تقبل الخسارة. هقول لكم كمثال، المثال اسمه مثال يوناتان. جوناتان كان ابن الملك، ابن شاول الملك، وكان مفروض ان هو هيكون هو ولي العهد وهيمسك المملكة بعد، لكن كان بيحب صديق له اسمه داود، انتوا عارفين القصة. فشاول قال له بص يا يوناتان، انت بتحب داود وده خطر عليك، احنا هندعي داود ونقتله ونخلص منه. فطبعاً يوناثان ده بيحب داود من قلبه محبة الميل الثاني. قال له ازاي يا أبي؟ هو أي شر عمل أنا لازم أقوله عشان يهرب. راح شاول مسك الرمح وكان هيطعن ابنه وقال له كلام صعب جداً. قال له أنت مش عارف بتقول إيه؟ أنت ابن المتمردة والمتعوجة وفكرك غلط، ده دوت طول ما داود عايش لن تثبت مملكتك. قال له وليكن أنا أقبل الخسارة، لأن محبة الميل الثاني فيها خسارة. But actually هنا مفهوم الخسارة والمكسب لازم يتغير شوية. لو أنا فكرت إن المحبة فيها خسارة محدش هيقبل، لكن actually المحبة فيها مكسب. بولس الرسول يعلمنا ويقول ما حسبت خسارة اعتبرت مكسب. الناس تعتبره خسارة، أنا أعتبره مكسب. أنا هخسر إيه بالظبط؟ هخسر شوية وقت وهربح الملكوت. الإنسان الذكي يصرف قليل ويكسب كتير. اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظلة الأبدية. في مثل إيه؟ وكيل الظلم. يعني أنا بصرف جزء بسيط من مالي، من صحتي، من وقتي، بعمل كوباية شاي، بعمل لقمة لإنسان محتاج، بروح أزور إنسان، محبة الميل الثاني. يبدو في نظر الغالبية خسارة، ولكن في الحقيقة يقول فقد ربحت أخاك. مش بس كده، ده مكسب لي أنا شخصياً، لأني بربح الفضائل. أنتوا عايزين تربحوا الفضائل ببلاش؟ ما فيش فضائل تتربح ببلاش. الاتضاع يتربح إزاي؟ الصبر يربح إزاي؟ الحكمة، ثمار الروح القدس، لازم أبذل مجهود، مجهود قليل وبسيط. في قصة عن القديس اسمه إبراهيم الجهري. القديس إبراهيم الجهري عايز يكسب. بيكسب ازاي؟ جه اخوه شكاله، قال له انا عندي جار قارفني ومضايقني. قال له طبعا هقطع لك لسانه. وكان ابراهيم الجهري ده رئيس الوزراء في الوقت ده، الباش كاتب الكاتب هو الوزير، الباش كاتب هو رئيس الوزراء. فقال له انا هقطع لك لسانه، ما تقلقش. فقال له طيب متشكر. فقطع لسانه ازاي؟ جاب عربيه وملاها من الخيرات، ملاها من الفاكهه والخضار واللحوم، وقال للخدام بتوعه خدوهم وديهم للراجل ده. فقال مين اللي باعتهم؟ قال له ابراهيم الجهر، المعلم ابراهيم الجهر، الباش كاتب بتاع محمد علي باشا. فقال هو اللي عمل كده؟ قالوا له ايوه. فراح واخد بعضه وخبط على جاره اللي هو اخو ابراهيم الجهري، المعلم جرجس الجهري، وقال له انا اسف، انا اسف جدا للي عملته فيك. فراح بعت لاخوه ابراهيم الجهري وقال له انت فعلا قطعت لسان. الكلام اللين، المعامله كويسه، تربح الاخرين. من ضمن تقبل الخساره ديت المسيح يقول ايه؟ اقرضوا مؤملين. ايه الواحد لما بيسلف واحد بيبقى هدفه ايه؟ او منتظر ان هو في الوقت المعين هيرد له الدين. لما الكتاب يقول مؤملين الا تاخذوا، يعني اقرض واعمل الخير، مؤملين الا تستردوا فلوسكم. وفي ايه تانيه يمكن اعلى منها في المستوى بيقول اخرون قبلوا سلب اموالهم بفرح. طب قابلوا سلب اموالهم دي معقوله، بس بفرح دي صعبه شويه. يعني واحد يحط ايده في جيبي ويسرق فلوسي او يسرق وقتي او يقعد يكلمني ساعه في التليفون، طبعا الموضوع عايز حكمه. انا مش بقول يعني كل فضيله تخلو من الحكمه تنقلب الى ايه؟ رذيله. يعني لو سبت ابني الصغير يحط ايده في جيبي وياخد الفلوس اللي جواها واقول دي محبه الميل الثاني، يبقى ده ايه؟ ممكن مراتي لكن ابني لا. طبعا ده بيحصل كل يوم. يقول لك ايه؟ فرغ السلام وفضل التفتيش في الكمام. يعني ايه؟ يعني بعد ما نسلم على بعض اهلا اهلا وحشتنا، جبت ايه معاك؟ ما اقدرش اقول كل واحد لكن دي بيقول ايه؟ اخرون قبلوا سلب اموالهم بفرح، بس بحكمه. انا اللي عايز كده بيستغلني، ما انا فاهم كويس. المعلم ابراهيم الجوهري كان فيه شحات بس ايه؟ لحوح. عمل ايه؟ المعلم ابراهيم ماشي فلله خد منه، وبعدين لف من الشارع الثاني قال لله اداله ثاني. وعمل الحكايه دي كم مره؟ 9 مرات. قال لي يا معلم ابراهيم انت مش عارفني؟ قال انا من اول مره عارفك. بارادتي بديلك بارادتي وانا فرحان. مره لابونا بشوي كامل رجع البيت، ما كانش لسه بيقى ابونا بشوي كامل بس هو من يومه. فقال لها يا كانت تصوني اسمها تصوني ايه؟ انجيل. قال لها يا انجيل يا انجيل. قالت له مالك فرحان قوي كده ليه؟ قال لها اصل انا النهارده اختبرت ايه جديده. قالت له ايه الايه الجديده اللي اختبرتها؟ قال لها انا اتنشلت في المترو. في المترو بتاع اسكندريه، عارفين الترماي بتاع اسكندريه؟ قال لها انا كان اول يوم واحد في الشهر. طبعا الحراميه، طبعا دلوقتي ما فيش طبعا مرتبات، الحراميه اكتر يوم يشتغلوا فيه يوم واحد في الشهر. فقال لها افرحي اختبرت الآية اللي بتقول آخرون قبلوا سلب أموالهم بفرح. قالت له يا فرحتي. طبعا ما قالتش كده، هي كانت قديسة ربنا يديها الصحة وطول العمر. يا فرحتي اتنشلت في الترمي. طبعا لو واحد عمل فينا كده، هل أنا بأقبل إن أموالي ووقتي ومجهودي في البيت أو في الشغل أو في الكنيسة وأقدم كده وأقول كمان اديني يا رب كمان شوية شغل، ده أنا محتاج أمشي مش ميل واحد، ميل واثنين وثلاثة وأربعة. مين بيمشي الميل الثاني جوه بيته؟ ده أنا عايز كوباية الشاي تجيلي لغاية عندي وأركنها جنبي. رجالة وستات أنا مش عايب، يمكن أنا أولكم لأن أنا يعني وحط. طب قوم شيل الطبق حطه في الحوض. ولادنا بنعلمهم إيه؟ طبعًا بياكلوا سيبوا مكانهم. وبشوف طبعًا في الريتريتس أفضل واقف كده عشان أشوف مين اللي بيسيب طبقه، رغم ان انا بنبه مره واثنين وثلاثه، مش تعلمه كده. دي محبه الميل الثاني. ان انا بعمل حتى اللي مش مطلوب مش ده مطلوب مني. ان انا لما اشرب كوبايه الشاي ولا حاجه اقوم اشطفها واحطها في مكانها. او طبق احطه مطرحه. لكن الخدامه اللي بتشتغل 24 ساعه بدون فلوس. او الاب مثلا اللي جاي تعمل من البيت عطشان قوم اشرب ما الثلاجه قدامك. طب ما انت ضيعت الفرصه. في فرصة تربح بيها الملكوت. لا مش عايزه دلوقتي. يمكن قدام شوية، ما أنا بروح الكنيسة، إن سلمت جسدي حتى احترق بدون محبة. لو كنت لي كل الإيمان ليس لي محبة فلست شيء. الملكوت قريب مننا وإحنا اللي بنضيعه. إذا ما كانش في محبة الميل الثاني اللي تقبل الخسارة وتقبل الإيه؟ سلب أموالهم بفرح. دي الحاجة الرابعة. الحاجة الخامسة هي محبة لمن لا يحبني، محبة للي ما بيحبنيش واللي ما بيقبلنيش، ما بيحبش يكلمني وبيقابلني وحش. وطبعا المسيح نفسه يجول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس. ففي الآية اللي بتهز الواحد بولس الرسول بيقول كلما أحبكم أكثر إيه؟ أحب أقل. فليكن، فليكن، أنا راضي بكده وأنا قابل كده وأنا هقدم محبة لغاية ما أموت زي المسيح بالظبط. أحب يحب كلما أحبكم أكثر وحب أقل. فليكن. قديس الأنبا بخوميوس من محبة الأعداء أو محبة اللي مش بيحبهم صار هذا القديس، القديس الأنبا بخوميوس. ما كانش القديس ولا حاجة، ده كان جندي في الجيش بتاع إريانوس اللي رايح يذبح المسيحيين في أخميم. حد من أخميم؟ حدش من أخميم؟ طب حد راح أخميم؟ أخميم دي بلد عظيمة الحقيقة. أخميم شوارعها شارع العذراء مريم، دي بلد في مصر، شارع الست ديميانة، شارع مارجرجس كده. وبعدين تطلع من دير تلاقي نفسك دخلت في دير تاني، أرض مبروكة، أرض أخميم دي. لدرجة لما حبوا ينفوا نسطور وما يأثرش على حد من المسيحيين، نسطور ده كان جامد، راحوا نفوه في أخميم. طبعا ما حدش هيسمع له لأنهم كلهم أقوياء في الإيمان. فلما جاب الأنبا بخوميوس والجنود كلهم ووصلوا أخميم بعد سفر طويل منهكين وعيانين ومجروحين وابتدوا يستريحوا، طلع عليهم أهل البلد كلها جايبين معهم إيه؟ أكل وشرب وعلاج، وابتدوا يدووهم ويوكلوهم. فالأنبا بخوميوس انزهل، قال لهم أنتوا عارفين إحنا مين؟ أيوة عارفين. طب عارفين إحنا جايين نعمل إيه؟ أيوة عارفين. وبتعملوا كده ليه؟ لأن دي المسيحية. قال أنا من النهاردة مسيحي، لم أرى حبا مثل هذا. وصار الأنبا بخوميوس اللي أسس ثلاثة أرباع ديرة الصعيد. حد راح ديرة الصعيد؟ دير الأنبا بخوميوس له حجر إدفه، دير الشايب بالأقصر، ودير أسوان الأنبا هيدرا في أسوان. إحنا كنا غاويين في الأنبا أنطوني الشبر نروح ديرة الصعيد دي كل سنة، وكنا نروح الأماكن دي ونتذكر قصص القديسين والحاجات اللي الواحد شافها دي هي اللي مشبعاه لغاية دلوقتي. الأنبا بخوميوس صار الأنبا بخوميوس عشان اتقدمت له محبة. ممكن أقدم محبة الإنسان يتحول إلى مسيحي، لأن المحبة دي محبة لمن لا يحبني. ناخد آخر حاجة، نمرة ستة، وبعدين أقولهم مرة تانية. هي محبة المواقف وليست العواطف، محبة مواقف تصرفات. محبة الميل الثاني دي مش لازم أقول بحبك. هحكي لكم قصة صغيرة حكاها أبونا المتنيح، أبونا صليب سوريال. حد من الجيزة؟ حدش من الجيزة؟ مهم، أبونا صليب سوريال ده حكى قصة إن كان في زوج وزوجة غلابة وعلى قد حالهم، بس كان بينهم محبة، محبة الميل الثاني. وكان ساعات يدعيهم للكنيسة ويباتوا عنده في الكنيسة في أوضة كده، عنده في الكنيسة ياخد بركتهم ياخدوا بركة الكنيسة. وفي يوم من الأيام الزوج والزوجة دول لقاهم إيه صوتهم عالي شوية، وزي ما يكون كده في إيه؟ في شوية كده إيه مناقشات. فقرب منهم وخبط كده على الباب، هي أولاد في إيه؟ إحنا حسدناك ولا إيه؟ ده أنا بضرب بيكم مثل في المحبة. قال احضرنا يا أبونا في المشكلة ديت وشوف مين فينا الغلطان. جوزي جاله علاوة 3 جنيه، وأنا عمال أقول له أنت طول النهار تتكتك من البرد وما فيش حاجة بتدفيك، وتقعد تلبس كل هدومك وفوقها بلوفر، وأقول له اشتري لك حتة بلطو ب3 جنيه، مش راضي يشتري. يرضيك كده يا أبونا؟ قال له يا أبونا أنا بقول لها أنت بقالك 12 سنة ما اشتريتش فستان، اشتري فستان جديد عشان العيد داخل علينا، وهي مش راضية تسمع كلامي تشتري فستان. دي المحبة اللي لا تطلب ما لنفسها، لكن أطلب إيه؟ اللي للغير، أبدي غيري على نفسي. الحقيقة الصفات كتيرة للمحبة اللي هي لا تطلب ما لنفسها، ولكن أنا هختم الموضوع بنقطة صغيرة. إزاي أوصل للمحبة دي؟ عشان أوصل للمحبة دي، هو المحبة دي طرفين، أو أكشولي ثلاث أطراف. هي فيها أنا والآخر، وساعات بنقول المثلث الذهبي هو إيه؟ أنا والآخر والله، مش كده؟ فعشان أوصل للمحبة دي عايز أعمل شغلتين، أنزل نفسي وأرفع الآخر في نظري، اللي بيقولها معلمنا القديس يوحنا المعمدان، قال ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص. هذا يزيد أنا سميها إعلاء الآخر، وإني أنا أنقص اسمها سحق الذات، لأن الذات دي هي اللي بتقف حائل بيني وبين تقديم المحبة. أنا لما أقول أنا دي الذات، أنا 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 نية، عكس كلمة محبة مش كر، عكس كلمة محبة أنا نية. فإذا ممكن كنتش أقل للذات دي، من أراد أن يكون فيكم لي تلميذا فلينكر ذاته، أو يسحق ذاته، أو يتخلص من ذاته الجوانية، إن أنا مهم وإن أنا عظيم. إزاي أسحق ذاتي؟ أول حاجة أذكر خطيتي كل حين، خطيتي أمامي في كل حين، لأن أنا إنسان فعلاً أنا أقل من غير. ولما بدخل الكنيسة أحط في اعتبار أن كل الناس اللي حواليا دول قديسين ومباركين وتائبين، أما أنا محتاج أن أدخل قدام الهيكل وأنصحك، محدش يعرف أفكاري اللي كنت بفكر فيها امبارح، ولا الكلام اللي كنت بقوله جوه قلبي، إلا أنا، أنا اللي عارف نفسي، عارف نفسي كويس، عشان كده أعرف إن أنا بتعامل. يعني زي ما أبونا ميخائيل برضو امبارح كان بيتكلم، فقال في ثلاث أشخاص، خليهم شخصين، يوم خميس العهد قارن بين اللص اليمين ويهوذا الإسخريوطي، مين أحسن في يوم واحد في يوم خميس العهد؟ مين كان أحسن؟ لا طبعا خميس العهد اللي يبص كده، لو حطيت الاثنين قدام الهيكل كده اقول لك اللص اليمين، اللص هو لص وسارق وقاتل ويصلب بكره ويروح جهنم. اما يهوذا اللي ما حدش يعرف حقيقته، ده هو دوت تلميذ واسقف ويعمل معجزات ومرشح للملكوت. بعديها بيوم واحد اللص اليمين اللي انا بفكرته وحش بهو الحلو. في آية بترعبني في الكتاب المقدس، بيقول إيه؟ لأن بنو الملكوت، سوري أنا أبتديها كويس، يقول يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم، أما بنو الملكوت فيطرحون. مين بنو الملكوت؟ أنا، أولون آخرين، أنا. يعني أتخيل نفسي كده ماليش نصيب في الملكوت لو ما كنتش أحفظ رتبتي، وأحفظ رتبتي كابن لله وبنت لله لو ما كنتش أحافظ على كده. ولكن اللي أنا بقول عليه دوت وأدينه زي ما قال أبونا، لا ده ممكن يكون أحسن مني في لحظة واحدة، هو يتوب وأنا أسقط. عشان كده دي سحق الذات، أذكر خطيتي كل حين، حاسبين البعض أفضل من أنفسكم. الحاجة الثانية، كن عبدا للجميع بإرادتك. ساعات مرة ولد من الولاد جه وحسيت في كلامه كده وفي اعترافه إن في نفخة كده، والحقيقة أنا اتعلمتها من أحد الآباء في الدير، واحد حكاها لي، كان ماسك الدير الربيطة بتاع بيت الخلوة في الوقت ده، أعتقد اللي هو بقي أبونا مكاريوس الأنبا مكاريوس اللي هو أسقف المنيا. فقال لي أنا رحت الدير وبعدين لقاني متأنتك كده ولابس بنطلون نظيف وقميص نظيف، قال له شغلتك اقبل الأعمال الحقيرة جوه البيت، ودي هتخلي نفسك تنسحق. أنا ده دوري، ده مكاني، أنا أقل واحد، أقبل الأعمال الحقيرة. حاجة التالتة، ارضى بالفضيحة أمام أب الاعتراف على الأقل. دي بتكسر الإنسان، إن الإنسان وهو قاعد، أنا بقى قاعد قدام أب اعترافي وبكلمه وأنا مكسوف من نفسي، لأنه مضطر لازم أقول حتى الخطايا المخجلة. مرة في قصة في كتاب سلم الفضائل، سلم الفضائل اسمه ساعات بيقولوه بالإنجليزي كليماكوس، كليماكوس معناها السلم، لأنه بيتكلم عن الفضائل درجة ورا درجة، درجة ورا درجة، عملهم 40 درجة الفضائل. فالقديس يوحنا السلمي أو اليوحنا الدرجي فبيقول عن قصة إن هو كان غاوي يلف الأديرة ويعرف القديسين ومستوياتهم. فطبعاً بيتكلم عن مستويات مسهلة. فمن ضمن المستويات اللي شافها بيقول إن كان في إنسان خاطي حب يتوب وراح الدير. وبعدين ابتدى يعترف للأب الدير وقال له أنا عملت وعملت، وكتاب كاتب خطايا فظيعة من قتل وسرقة وزنا مع الناس والبهائم وحاجات كده الواحد يتكسف يقولها. وقال له طب أنت عندك استعداد تقول الاعترافات دي كلها قدام مجمع الرهبان، تقولها كده على الملأ؟ قال له آه. قال له أوكي. يوم الحد قال لكل الرهبان خليكوا في الإيه؟ قاعدين. وقال له اتفضل. وقام وقال خطاياه واحدة واحدة وهو بيبكي وكل الرهبان بيبكوا معاه. وبيقول الكتاب وبعدما أتم اعترافه قام وقص شعره واعتبره من الرهبان. يكفي هذا الاعتراف. فهو يوحنا الدرجي قال أنا رحت بقى لرئيس الدير وقال له أنت عملت كده ليه؟ قال له لكي بالخزي الحاضر أعفيه من الخزي الآتي. يعني لما يكسف هنا قدام أب اعترافه وقدام 3 4 ولا 20 ولا 100 لغير الفضيحة اللي هتبقى بإيه؟ هنا انسحق الإنسان، سحق الذات اللي جواه. الاعتراف شيء مهم جدا، وأهم عنصر في الاعتراف هو الخجل. الخجل من أب الاعتراف. لو في ناس كده تيجي تعترف ها 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 ويبتدي يضحكوا وهم بيعترفوا، مش مكسوف من اللي بيقول ده، في ناس بتفتخر باللي بيعملوه، هل ده يعتبر اعتراف؟ مرة كان في ناس مستنية أب الاعتراف وقاعدين، وبعدين لقوا إيه وهم قاعدين كده، طبعًا قصة معروفة، لقوا الشيطان قاعد في وسطهم. قالوا إيه ده؟ أنت جاي مستني أبونا عشان تعترف؟ قال لهم لا. أمال جاي تعمل إيه؟ قال أنا جاي أرجع لكم اللي أخدته منكم. أنت أخدت مننا إيه؟ قال وأنت بتعمل الخطية آخد منك الخجل، وأنت بتعترف أرجعه لك. عشان ما تعترفش. مين فينا بيقبل أن يفضح نفسه، يحط وشه في التراب؟ هو ده صاحب الذات. أما الحاجة التانية هو إعلاء الآخر. علي كل إنسان في نظرك، علي زوجتك، أولادك، قرايبك، الناس اللي في الكنيسة، دول أعلى ناس وأعلى مستوى وأنا خدام ليهم. إعلاء الآخر، لأنه نمرة واحد الآخر هو شفيعي الذي يقبلني في الأبدية. مين اللي هيقبلني في الأبدية؟ الآخر. ليه بقى؟ بيقول دايما بيقول حتى إذا فنيتم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. الفقراء مساكين، طبعا الفقراء مش في المال، الفقراء في الروح. العنصر الثالث احنا قلنا سحق الذات، إعلاء الآخر. الحاجة الثالثة الشريك الثالث هو ربنا. ليه بقى؟ لأن المحبة هي الثمرة الأولى من ثمار الروح القدس. إذا ما كانش لي حياة روحية كيف تصير لي محبة الميل الثاني؟ إزاي يبقى لي هذه المحبة؟ أنا هقول الست عناصر اللي قلتهم عن المحبة التي لا تطلب مال لنفسها، وأنا أكتفي بهذا القدر. هي محبة تنظر للآخر إنه المسيح نفسه. المحبة هي محبة مبادرة بدون طلب. المحبة هي تستعبد نفسها للجميع زي الأنبا أغاصم. المحبة تقبل الخسارة بكل أنواعها زي يوناثان. المحبة تحب من لا يحبني مثل الأنبا بخوميوس. والمحبة هي محبة مواقف وليست محبة عواطف. لإلهنا المجد الدائم الأبدين. وكل مرة وأنتم طيبين.